بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم كتاب الفتح الرباني مسلم محمد بن حنبل الشيباني قال: باب صوم أيام البيض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد سواها ومعها صنابها وأدمها، فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل، وأمر أصحابه أن يأكلوا، فأمسك الأعرابي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم 3 أيام من الشهر. قال: إن كنت صائما فصم الأيام الغر.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. هذا فيه جواز أكل الأرنب، وأنها مما يوكل، وأنه صلى الله عليه وسلم امتسك عن الأكل ولم يأكل منها، لأنه فيها دم، لأنها تحيض، تحيض كما تحيض الأدمية اسمها الأرنب. فبسبب هذا لم يأكل منها صلى الله عليه وسلم، كره الأكل منها، وأمر أصحابه أن يأكلوا، لكن الأعرابي اللي جابها نفسه أمسك عنه، قال له: ما لك؟ قل قال: أنا أصوم 3 أيام في الشهر. فقال: إذا كنت صائما فصوم الأيام الغر، يعني الأيام البيض، الأيام الغر، الأيام البيض، 3 أيام من كل شهر.
قرأ عن ابن الحوتكية قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطعام، فدعا إليه رجلا فقال: إني صائم. ثم قال: وأي الصيام تصوم؟ لولا كراهية أن أزيد وأنقص لحدثتكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه الأعرابي بالأرنب، ولكن أرسلوا إلى عمار. فلما جاءه عمار قال: أشاهد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يوم جاء الأعرابي بالأرنب؟ قال: نعم. فقال: إني رأيت بها دما. فقال: كلوها. قال: إني صائم. قال: وأي الصيام تصوم؟ قال: أول الشهر وآخرة. قال: إن كنت صائما فصم 13 و14 و15.
نفس الحديث الأول، في زيادة السبب أنه صلى الله عليه وسلم ما أكل، وفي تعيين الأيام البيض، الأيام الغر، قال 13 و14 و15.
عن عبد الملك بن المنهالي عن أبيه رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام البيض، فهو صوم الشهر. وعنه من طريق ثاني قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأمرنا بصيام الليالي البيض 13 و14 و15، وقال: هي كصوم الدهر. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كان منكم صائما من الشهر 3 أيام فليصم 3 البيض. باب صوم 3 أيام معينة
يعني من كل شهر. فهي أفضل الأيام الثلاث، إذا أراد أن يصوم 3 أيام من كل شهر فالبيض أفضلها، ويمكن أن يصوم أيضا غيرها. وذكر العراقي أن في المسألة 9 أقوال: استحباب صوم 3 أيام من شهر غير معينة، وهذا على مذهب الإمام مالك، ولكن أحكاه القرطبي عنه، ولكن هذا أيضا ثابت عند الجميع أن صيام 3 أيام من كل شهر ثابت، لكن ما أفضلها وما هل تعين أو لا تعين. وصيام البيض وارد فيه الأحاديث المتعددة، والثلاثة أيام من كل شهر كذلك، سواء كانت البيض أو غير البيض. ولكن جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم يقولون الأفضل من 3 أيام في شهر 13 و14 و15. وهكذا عليها أبو حبيب من المالكية، وكما عليها الشافعية وأبو حنيفة وصحبه وأحمد بن حنبل، أن هذه هي أيام البيض، وأنها أفضل أيام 3 تصام من كل شهر. بعد ذلك القول الثالث استحباب 12 13 و14، ما هو 3 و14، 12 13 و14، وهذا ورد عن بعض العلماء. وقول الرابع استحباب 3 من أول الشهر، كان يقول به الحسن البصري 3 أيام من أول الشهر. وجاء في القول الخامس استحباب السبت والأحد والاثنين من أول الشهر، والشهر الثاني 3 و4 و5 من أول الشهر. هذا اختيار السيدة عائشة كما قد تقدم معنا إشارة. وفي قول سادس أنها تستحب من آخر الشهر، يميل إليه إبراهيم النخعي ويقول 3 الأخيرة من الشهر، وهي المسمى بالأيام السود، والذي ذكر صومها اسمها قياسا على الأيام البيض. وكذلك في قول سابع أنه يستحب يصوم الاثنين والخميس والاثنين، وفي قول ثامن استحباب أول يوم من الشهر والعاشر والعشرين، وهذا اختيار أبو إسحاق بن شعبان من المالكية. وعلى كل حال تبين أنه ينبغي للمؤمن بعد رمضان أن يكون له صيام في كل شهر 3 أيام، وهذا من الفضل بمكان، وهو صوم حسن كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إن أفضلها الأيام البيض، وإن فرقها فالأمر واسع، سواء على اختيار أن تكون اثنين وخميس واثنين، أو خميس واثنين وخميس، أو سبت وحد وثلاثة من شهر، ومن الشهر الثاني أربعة وخميس وجمعة، أو اليوم الأول والعاشر والعشرين من الشهر الموزع، أو الأيام الثلاثة الأولى، أو الأيام السود الثلاثة الأخيرة. على أي حال من الأحوال الأمر فيه واسع. نعم.
باب صوم 3 أيام معينة من كل شهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، الخميس من أول الشهر، والاثنين الذي يليه، والاثنين الذي يليه. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم الاثنين من الجمعة الأخرى. عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء 3 أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر وخميسين. وعنه أيضا عن أمي قالت: دخلت على أمي سلمة رضي الله عنها فسألتها عن الصيام، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأمرني أن أصوم 3 أيام من كل شهر، أولها الاثنين والجمعة والخميس. فصل منه في صوم 3 أيام من غرة كل هلال. عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصوم 3 أيام من غرة كل هلال، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله صلى الله عليه وسلم على سعد مخلوقاتك
سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
وبسندكم سيدي إلى الإمام العامري رحمه الله تعالى في كتابه بهجة المحافل إلى أن قال: وفي شوال منها قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني الحارث بن كعب أهل نجران، وفيهم قيس بن الحصين ذو الغصة، سمي بذلك لغصة كانت في حلقه. وفيه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وقد خطب الناس: لا تزاد امرأة في صداقها على كذا وكذا ولو كانت بنت ذي الغصة. وفيهم يزيد بن عبد المدان وآخرون. وكان سبب وفادتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه خالد بن الوليد وأمره أن يدعوهم 3 أيام ثم يقاتلهم بعدها، فلما قدم عليهم خالد رضي الله عنه أسلموا، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم بهم معه، فقدم بهم خالد، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند؟ فلما وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: نشهد إنك لرسول الله وأن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين إذا زجروا استقدموا. كررها عليهم 3، كل ذلك لا يجيبونها. فقال له يزيد بن عبد المداني في الرابعة: نعم يا رسول الله، نحن الذين إذا زجروا استقدموا. قالها 3 مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن خالدا لم يكتب أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم. فقال يزيد بن عبد المدان: أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا. قال: فمن حمدتم؟ قالوا: حمدنا الله الذي هدانا بك. قال: صدقتم. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا: لم نكن نغلب أحدا. قال: بلى كنتم تغلبون من قاتلكم. قالوا: كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله، أنا كنا نجتمع ولا نفترق ولا نبدأ أحدا بظلم. قال: صدقتم. وأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ذي الغصة. ولم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا 4 أشهر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرفوا من عنده بعث إليهم عمرو بن حزم وكتب له كتابا فيه جمل من الأحكام،
ومنها أحكام الزكاة أكثرها كانت في كتاب عمرو بن حزم هذا، وفيها تحديد الإبل والبقر والغنم والأنصبة حقها وما بينها، كل كانت في هذا الكتاب. هذا في السنة 10 من هجرة صلى الله عليه وسلم. فقدم عليها هؤلاء الوفد، وفد بن الحارث بن كعب من أهل نجران، فيهم قيس بن الحسين ذو الغصة، كان أبوه يسمى ذو الغصة لغصة كانت في حلقه ما يختنق به. وذكر خطبة سيدنا عمر: لا تزاد امرأة في صداقها على كذا وكذا ولو كانت بنت الغصة. واسمه فيه النهي عن المبالغة في المغالاة في المهور والصداق. وكان النبي بعث إليهم سيدنا خالد بن الوليد وقال له: ادعهم 3 أيام فإن أبوا فالقتال. فلما قدم عليهم أسلموا، فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بإسلامه. صلى الله عليه وسلم رجع وقدم بهم معهد منهم أحد، فقدم بهم سيدنا خالد لما رحمه صلى الله عليه وسلم، وكان يتحدث معهم بانبساط وما يقرر فيه بعض الأمور ويذكر فيه بعض الشؤون الخاصة بهم ولما علم من طبايعهم وأحوالهم. فقال: من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند؟ فلما وقفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نشهد أنك رسول الله وأن لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هم قدموا آخره في الشهادتين وردها على ما أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أنتم الذين إذا زجروا استقدموا. سكتوا. هل أنتم الذين إذا زجروا استقدموا؟ سكتوا 3 مرات. قال له يزيد بن عبد المدان في الرابع: نعم يا رسول الله، نحن الذين إذا زجروا استقدموا، نحن الذين إذا زجروا استقدموا، نحن الذين إذا زجروا استقدموا. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن خالدا لم يكتب أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم. يعرف من طبيعهم وقوتهم حركتهم. قالوا: أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا. قال: فمن حمدتم؟ قالوا: حمدنا الله الذي هدانا بك. قال: صدقتم. إذا صدقتم الحمد لله والهداية بي تمت صلى الله عليه وسلم. قال: صدقتم. قال صلى الله عليه وسلم: بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية. كانت قبيلة ما يقاتلهم أحد إلا غلبوا، هم يغلبون الذين يقاتلونهم. بداية تنكروا قالوا: ما كنا نغلب أحد. قال: بلى كنتم إذا تغلبون من قاتلكم. قالوا: يا رسول الله، كنا نغلب من قاتلنا أن كنا نجتمع ولا نفترق ولا نبدأ أحدا بظلم. ما نفهم. قال: صدقتم. بقرهم على أن سبب نصرهم، سبب نصر الله لهم وغلبتهم على المعدام اجتماعهم واجتماع قلوبهم وكلمتهم من لا يتفرقوا، وأنهم لا يبدأوا أحدا بظلم أبدا، لكن من ابتدى وقاتلهم يقاتلون ويردون عليه فينصرهم الله، لأنهم ما بدأوا بظلم، ولأن كلمتهم واحدة ويد الله مع الجماعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأمر عليهم ابن ذو الغصة ومكثوا عنده في شوال والقعدة، ورجعوا ما بقول الحج محرم صفر وقعد 4 أشهر، جاء الخبر وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيها في السنة العاشرة. في هذه السنة هم رجعوا إلى بلدانهم، والنبي توجه بعد ذلك إلى مكة لأداء حجة الوداع، ورجع إلى المدينة بقية الحج محرم صفر، توفي في ربيع الأول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد
وبسندكم الصحيح إلى المتصل إلى الإمام يوسف بن إبراهيم الأردبيلي، نفع الله بكم وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال: أركان الصوم وشروطه. وللصوم أركان: الركن الأول الصائم، وله شروط. الأول الإسلام، فلا يصح صوم الكافر أصليا كان أو مرتدا. الثاني العقل، فلا يصح صوم المجنون، ولو جن العاقل قبل الغروب بطل فرضا كان أو نفلا، ولو نام جميع النهار صح، ولو أغمي فلا، ولو أفاق في جزء صح.
سواء. هذا شروط الصوم، والركن الأول الصائم، شرطها الإسلام بالإجماع والاتفاق، فلا يصح صوم الكافر الصين كأنه مرتدا، وهذا متفق عليه وجمع عليه، وإنما العبادة من المؤمن. والثانية العقل، فلا يصح صوم المجنون لا شك، ولو جن في أثناء النهار ولو قبل الغروب طال صوم ذاك اليوم. قال: لو نام جميع النهار صح الصوم ما يبطل، لو أغمي عليه جميع النهار قال لم يصح، لكن إذا أفاق في جزء صح. فبقي الإغماء والسكر، إن تعدى بهما أبطل الصوم ولو لحظة، وإن لم يتعدى بهما ولكن عمى جميع النهار بطل. فإن لم يتعدى بهما ولم يعمى جميع النهار فالصوم صحيح إذا أفاق ولو لحظة في أثناء اليوم، هذا هو المعتمد. وبعضهم يشترط الأمرين معا، أن يتعدى ويعم جميع النهار، لكن المعتمد أنه إذا تعدى ولو لحظة يبطل، وأما غير المتعدي فإن عم جميع النهار لم يصح الصوم، وإن أفاق في أثناء النهار صح. وأقرأ:
الثالث النقاء، فلا يصح صوم الحائض والنفساء، ويجب عليهم الإفطار، وحرم الإمساك، ولو طرأ الحيض أو النفاس أو الكفر قبل الغروب بطل، وإن أسلم في الحال وطهرت النفساء. الرابع القدرة، فلا يجب على شيخ الهرم الذي لا يطيقه أو تلحقه مشقة، ولا على المريض الذي أويس من برئه، وتجب الفدية على من سيأتي قدره. الركن الثاني النية،
على ما سيأتي،
على ما سيأتي قدره.
سواء يقول ايش أن الحيض والنفاس، فلا يصح صوم الحيض والنفاس، وإذا طرأ في أثناء النهار ولو قبل الغروب بطل صوم ذاك اليوم، وكذلك مرحبا، ولو في أثناء ذاك اليوم ولو قبل الغروب بطل الصوم، وإن أسلم في الحال رجع إلى ماذا
هو أيضا عرج على الكفر، لأنه قد ذكروا أول سابقا.
نعم، كيف أسلم في الحال؟ إيش معنى
يعني كفر وأسلم في الحال؟ أو نفس الطهرت في الحال
مرتد. نعم مرتد. وأما إذا أسلم في أثناء النهار فإنه يسن له إمساك بقية النهار ولا يلزمه صوم ذاك اليوم، لكن اليوم الثاني يبدأ فيه، ولكن هذا والعياذ بالله ارتد، ولو رجع في الحال أسلم، وكذلك إذا إيش ولدت في أثناء ليش النهار وطهرت في الحال، ما خلاص هذا يكون الصوم
باطل
هذا اليوم. والقدرة، لا يجب على الشيخ الهرم الذي لا يطيقه أو تلحقه مشقة، ولا على المريض الذي أويس من برئه أي من شفائه، أي في العادة مثل هذا المرض لا يشفى، ولا على المريض الذي أويس من برئه، بل عليه أن يخرج الفدية، تجب الفدية على ما سيأتي، وهو مدعم كل يوم للشيخ الهرم والمريض المرض الذي لا يرجى برؤه، أما الذي يرجى الشفاء منه فينتظر فيصوم ويقضي فإن لم يشفى من ذاك المرض فمات. فأيضا المعتمد أنه ما دام كان مما يمكن الشفاء منه، إلا أن الرجل مات من ذلك المرض، أنه لا يلزم شيء، ولكن ينبغي يسن لورثته أن يصوم عنه أو يخرجوا الكفارة، ولا يلزم شيء ما دام يعتاد أنه بخلاف إذا شفي ثم لم يقضي حتى مات، ولزم في تركته القضاء مدعم كل يوم أو أن يقضوا عنه ورثته. الله لا إله إلا الله. وتجب الفدية على ما سيأتي، وهكذا مثل المريض الذي لا يرجى برؤه. قرأ.
الركن الثاني النية، وتجب لكل يوم، ولا يصح صوم يوم ما إلا بالنية، ولها شروط. الأول أن تكون بالقلب ولا يشترط النطق ويستحب. الثاني التعيين، وشرطه التعرض للصوم والفرضية ولو صبيا.
إذا كان بيصومه صبي عاد ما بلغ، يقول نبتو ده صوم عنا ده فرض ولا سنة صوم؟ سنة فرض، لأن الأصل فيه الفرضية، وإن كان هو لكونه غير بالغ ما يضر، لكن لابد ينوي الفرضية.
ولرمضان.
أيوة.
وأن يميز الأداء عن القضاء على الوجه المذكور في الصلاة. ولو قال عن هذا الرمضان استغنى عن ذكر الأداء.
وكم النية الجامعة للأقوال كلها التي يختلف فيها، ونويت صوم غدًا عن ده فرض شهر رمضان هذه السنة. لله تعالى سنة. أيوة.
وكمال التعيين أن ينوي صوم الغد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى.
خلاص جمع الأقوال كلها، والعدش يقول بأنه لا يصح النية، وفيها زيادة السنية بالإضافة لله تعالى.
ولا يشترط الإضافة إلى الله تعالى، ولا التعرض للشهر والسنة، ولا للتتابع. ولفظ الغد ليس من حد التعيين، وإنما وقع في كلام الأصحاب عند بيان التعيين نظرا إلى المبيت. المبيت النية،
تبيت النية، واجب تبيت النية.
الثالث أن يحضر في الذهن صفات الصوم مع ذاته، ثم يضم القصد إلى المعلوم، ولو أخطر بباله الكلمات ولم يدري معناها بطل.
علمه بكيفية الصوم، علمه معنى الصوم، امتناع عن كذا 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 من الغروب، يعني لو واحد عاد وجاهل نهائيا ما قال قلنا ويت صوم غدي، قلنا ويت صوم غدي، تعرف ايه صوم؟ ايه هو ده صوم؟ النية باطلة كذلك، لابد يعرف ويتبين ان الصوم معناه امساك عن المفطرات، وهي كذا 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 من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الى غروب الشمس. علم الناوي شرطه. طيب.
الرابع التبييت وان كان غير بالغ، فلو نوى قبل غروب الشمس او مع طلوع الفجر بطل. ولا تختص النية بالنصف الأخير من الليل، ولا تبطل بالأكل والجماع والنوم.
يعني خلافا لمن قال بذلك، من قال بأنه لا بد تكون في النصف الأخير، ولمن قال أنه لا يتناول بعدها مفطر، لكن المعتمد أنه لا يضر شيء من ذلك، فلهذا بقي فالاستحباب السنة أنه آخر الليل ينوي صوم غد ولا يتناول بعد ذلك مفطر، فيكون هذا من باب الفضل والسنة.
الخامس أن تكون جازمة، فلو نوى ليلة 30 من شعبان صوم الغد إن كان من رمضان بطل، إلا إذا اعتقد أنه من رمضان معتمدا على قول من يثق به حرا أو عبد أو امرأة وصبية ذوي رشد، ولو نوى ليلة وصبية ذي رشد، ولو نوى ليلة 30 من رمضان هكذا صح، ولو شك في النية أو في المبيت، فإن تذكر قبل مضي أكثر اليوم صح، وإلا فلا.
هذا اختيار المصنف والمعتمد أنه إذا تذكر في أثناء اليوم أي وقت أنه قد نوى خلاص صح الصوم. وما هو شرط أكثر النهار يتذكر. ولذا شك هل نوى وهل بيت النية من الليل أو لا، ومضى أكثر النهار عليه ولم يتذكر، ثم تذكر بعد ذلك عند الشيخ لما دام باقي إلا قليل عد أكثر النهار عليك تقضي. لكن الذي عليه المعتمد والفتوى أنه ما دام ذكرت أنك قد نويت خلاص ولو آخر النهار ذكرت ذلك.
وصوم النذر والكفارة كصوم رمضان ويصح النفل بنية مطلق الصوم ولا يشترط فيه التبييت، بل يصح بالنية قبل الزوال بشرط الخلو إلى وقت النية من منافي الصوم كالأكل والجماع والجنون والردة والحيض، ثم هو صائم من أول النهار فينال ثواب الجميع كمدرك الركوع مع الإمام بلا قيام.
أي تحسب له ركعة كاملة ونقول وين القيام حقك، وين قرأت الفاتحة حقك، لا قرأت فاتحة ولا قمت، خلاص إدراكي الركوع عطف علي أدركت ركعة كاملة. وكذلك هذا في أثناء النهار كان وهو نفل ما كان ناوي صوم، فأثناء النهار نوى الصوم ولم يتناول المفطر قبل ذلك، خلاص صوم من الساعة اللي نواها إلى بعد ولا كله اليوم كله بحسب اليوم كله ماشي، في عندنا صوم بعض يوم لابد صوم يوم كامل، فتنعطف النية على ما مضى من يومه ويصير صائما. وهكذا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى اختلاف بينهم في وجوب التبييت لكل ليلة، ومذهب المالكية أيسر المذاهب أن صوم رمضان عبادة واحدة فيكفي من أول ليلة ينوي صوم جميع الشهر. وقال الجمهور لابد من تبييت النية لكل ليلة، وقال من قال بجواز النية بعد الفجر ولكنه خارج عن المذاهب الأربعة، واشترط من اشترط أيضا في النفل التبييت، وفيه خلاف كثير. رزقنا الله القبول وحققنا بحقائق الصوم والقيام وقراءة القرآن والأعمال الصالحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى سيدنا الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله، ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وعليه أتوكل وبه أستعين، ربي يسر وسهل وتمم بالخير. أما بعد، حمد الله الذي هو فاتحة كل كتاب، والصلاة على رسله التي هي خاتمة كل خطاب، فإني أنبهك عن رقدتك أيها المسترسل في تلاوتك، المتخذ دراسة القرآن عملا، المتلقف من معانيه ظواهر وجملا، وأقول: إلى كم تطوف على ساحل البحر مغمضا عينك عن غرائبها، أو ما حان لك أن تركب متن لجتها لتبصر عجائبها، وتسافر إلى جزائرها لاجتباء أطايبها، بل تغوص في عمقها فتستغني بنيل جواهرها، أو ما تستغبن نفسك في الحرمان عن دررها وزواهرها بإدمان النظر إلى سواحلها وظواهرها، أو ما بلغك أن القرآن هو البحر المحيط، ومنه ينشعب علم الأولين والآخرين، كما ينشعب عن سواحل البحر المحيط أنهارها وجداولها، أو ما تغبط أقواما خاضوا غمرة أمواجها فظفروا بالكبريت الأحمر وغاصوا في أعماقها واستخرجوا الياقوت الأحمر والدر الأزهر والزبرجد الأخضر وساحوا في سواحلها فالتقطوا العنبر الأشهب والعود الرطب الأنضر وتغلغلوا إلى جزائرها واستدروا من حيواناتها الترياق الأكبر والمسك الأذفر. وها أنا أرشدك قاضيا حق إخائك ومرتجيا بركة دعائك إلى كيفية سياحتهم وغوصهم وسباحتهم.
نتكلم عن سياحة وغوص وسباحة في بحر القرآن وسواحله. وهذا كتاب كان قبله مقدمة كتبها عن فهرس، عبارة عن فهرس الكتاب كله الذي فصلوا منه كتاب الأربعين في أصول الدين، وكان يقول إنها أن سميناها فهرسة الكتاب اللي سميناه جواهر القرآن، وقال إن رتبنا هذا الكتاب على ثلاثة أقسام: قسم في المقدمات والسوابق، وقسم في المقاصد، وقسم في اللواحق. فالقسم الأول هذا اللي في المقدمات والسوابق اللي يشتمل على 19 فصل، لأن قرأ الفصل الأول منها. فصل أول في أن القرآن هو البحر المحيط وينطوي على أصناف الجواهر والنفائس. هذا كلام عظيم، يقول له أيها المسترسل في تلاوتك تتلو تتلو تقرأ 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 القرآن، متخذ دراسة القرآن عمل، المتلقف من معاني ظواهر وجمل، يقول إيه إلى كم تطوف على ساحل البحر مغمضا عينيك عن غرائبها، أما أو ما كان لك أن تركب متن لجتها لتبصر عجائبها، تسافر إلى جزائرها لاجتناء طيبها، لتغوص في عمقها تستغني بنيل جوهرها لا إله إلا الله، أو ما تعير نفسك في الحرمان عن دررها وجواهرها بإدمان النظر إلى سواحلها وظواهرها، سافر وغوص وطلب وسبح، خرج الجوهر. أو ما بلغك أن القرآن هو البحر المحيط، على إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من تدبر معانيه ورتله خاشعا تفوز من الأسرار بالكنز والدخري، وكن راهبا عند الوعيد وراغبا إذا ما تلوت الوعد في غاية البشر. قالوا منه يتشعب عن الأولين والآخرين كما تشعب عن سواحل البحر المحيط أنهارها وجداولها، أو ما تغبط قوم وقوام خاضوا في غمرة أمواجها فظفروا بالكبريت الأحمر، وغاصوا في أعماقها فاستخرجوا الياقوت الأحمر والدر الأزهر والزبرجد الأخضر، ساحوا في سواحلها فالتقطوا العنبر الأشهب والعود الرطب الأنضر، تعلقوا أو تغلغلوا إلى جزائرها واستدروا من حيواناتها الترياق الأكبر والمسك الأذفر، وأنا بأقضي حقك بأرشدك كيف سبحوا وكيف غاصوا وكيف ساحوا، وأنت شمر أمس سح مع السائحين وغص مع الغائصين واسبح مع السابحين، وبالله التوفيق. الله يربطنا بالقرآن ربط لا ينحل ويجعلنا من خواص أهله. بعدين في هذا الفصل الثاني بيذكر حصر مقاصد القرآن ونفائسه، وأن ترجع إلى 6 أقسام، 3 منها أصول مهمة و3 توابع متمة. قرأ
فصل: وأقول سر القرآن ولبابه الأصفى ومقصده الأقصى دعوة العباد إلى الجبار الأعلى رب الآخرة والأولى وخالق السماوات العلا والأرضين السفلى وما بينهما وما تحت الثرى، فلذلك انحصرت سور القرآن وآياته في 6 أنواع.
ذكر المقصد الأكبر الأعلى الأجل الأعظم الذي هو مراد تنزيل القرآن، سر القرآن والباب الأصفى مقصود الأقصى دعوة العباد إلى الجبار الأعلى، هذا المقصد من نزول القرآن، أن يحظى هؤلاء العباد المكلفين المرسل إليهم سيد المرسلين بمعرفة الله والقرب منه ونيل رضاه ومحبته سبحانه وتعالى. هذا هو المقصد الغاية، هذا المقصد الأكبر الأجل. ولما كان هذا هو المقصد الأعظم قال انحصرت أنواع سور القرآن والآيات في 6 أنواع. قرأ
3 منها هي السوابق والأصول المهمة، و3 هي الروادف والتوابع المعينة المتمة.
المغنية عندك المعينة. طيب.
أما 3 المهمة فهي تعريف المدعو إليه
سبحانه وتعالى،
وتعريف الصراط المستقيم الذي يجب ملازمته في السلوك إليه
عز وجل،
وتعريف الحال عند الوصول إليه.
قال هذه 3 مهمة: سوابق وأصول، تعريف المدعو إليه، تعرف إلينا بصفاته وأسمائه وبأفعاله وسط القرآن، وقال أنا كذا وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله الملك القدوس والسلام إلى غير ذلك. فهذا تعريف المدعو إليه هو الله. تعريف الصراط المستقيم لأجل السير إليه والوصول إليه سبحانه وتعالى، والثالث تعريف الحال إذا تم الوصول كيف يكون الحال عند وصول العبد إلى ذي الجلال وعظيم الإفضال. لا إله إلا الله، اللهم أوصلنا إليك، اللهم أوصلنا إليك، اللهم أوصلنا إليك، ويحل لنا برج الوصول. هذه الثلاثة المهمة، وثلاثة أخرى معينة ومغنية ومتمة.
وأما الثلاثة المعينة المتمة فأحدها تعريف أحوال المحبين المدعوين، تعريف أحوال المجيبين المدعوين.
عندك المحبين من المجيبين للدعوة. طيب،
ولطائف صنع الله فيهم، وسره ومقصود ولطائف صنع الله فيهم وسره ومقصوده التشويق والترغيب. وتعريف أحوال الناكبين والناكلين عن الإجابة وكيفية قمع الله لهم وتنكيله بهم، وسره ومقصوده الاعتبار والترهيب. وثانيها حكاية أقوال الجاحدين وكشف فضائحهم وحملهم بالمجادلة والمحاجة على الحق، ومقصوده وسره في جنبة الباطل الإفضاح والتحذير والتنفير، وفي جنبة الحق الإيضاح والتثبيت والتقرير. وثالثها تعريف عمارة منازل الطريق وكيفية أخذ الزاد والأهبة والاستعداد.
فهذه ستة أقسام تتوزع عليها جميع آيات القرآن. ما من آية إلا وإما تعريف بالمدعو، أو تعريف سبيل الموصل إليه، أو تعريف الحال عند الوصول إليه، وإما تعريف أحوال المجيبين والملبين والمحبين الذين استجابوا للدعوة ولطائف صنع الله بهم لأجل يحصل الشوق والرغبة، تعريف أحوال الناكبين والصادين والمعاندين والذين ردوا الدعوة، كيفية قمع الله لهم وتنكيله بهم، وسر هذا مقصود الاعتبار والترهيب منهم ومن غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن أرغب في الذين أنعم عليهم وننظر مآلهم وغاياتهم. والثانية حكاية أحوال الجاحدين، كشف فضائحهم وجهلهم بالمجادلة والمحاجة لإقامة الحجة والدليل، وهذا من أجل في جنب الباطل إفضاح وتنفير، وفي جنب الحق إيضاح وتثبيت، والله يثبتنا. قال والثالث تعريف عمارة منازل الطريق كيف تأخذ الزاد، وهذا الذي جاء فيه كل ما يتعلق بأكل الحلال وبحسن المعاملة وبتطهير النفس من الصفات الذميمة إلى غير ذلك من لهذا استقل بعد ذلك بكتاب الأربعين في أصول الدين كما سيأتي معنا. ربطنا الله بالقرآن ربطا لا ينحل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سندكم المتصل إلى سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي في كتابه المجموع رضي الله عنكم وعنا بكم إلى أن قال: وهذه التذكرة الباعث لها تذكير الجند بالخصوص والنصيحة لهم، لأني رأيت في هذا الزمان من الجنود ما لا يسع مؤمنا السكوت عليه من التعدي والظلم والعدوان والنهب والسرقة وغيرها من المظالم المآلية والحالية لكل من لا ناصر له إلا الله، مع عدم مبالاة بما ورد في ذلك من الوعيد الشديد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا رحمة بالمظلوم وإن شكا وإن بكى. فهذا الذي أوجب علي الكلام بالنصيحة. ثم إني رأيت بقية جند الجهة ممن لا يباشر هذه الأفعال القبيحة الخبيثة، وإنما يفعل هذه الأشياء غير قبيلته أو أطراف قبيلته وحاشيتها وأراذلها، يظن أنه بريء من نارها وعارها وشرها وشررها، حاشا وكلا، إن سهمهم الأوفر من ذلك دنيا وأخرى، لأنهم كهفهم وعضدهم وإليهم مفزعهم وملجأهم وبهم قوتهم وشوكتهم، وهم الثائرون في دمهم إذا صالوا على إنسان فقتلهم. وأما قولهم لا نقدر،
هذا معنى قول العوام عندنا لو ملتقي ما سرق السارق، قال أنا رأيت جماعة من الجنود هم يباشرون هذه الأعمال القبيحة ولا يتناولون ظلم الناس ولا أخذ حقوق الناس ولا أدية الناس، ولكن من حواشيهم أو من بعض قبيلتهم أو من قبائل أخرى بينهم وبينهم حلف وصلح يعملون هذه الأشياء. قالوا هم ذولا يظنون أنفسهم أنهم ناجون وما عليهم شيء، قال ذولا كله اللي يعملون واستندوا لمن؟ لولا أنتم وقيامكم معهم ما بيقدرون تصرفون هذا التصرف، وأنتم تثورون إذا حد قتل منهم ولا هذا وتقوموا تجمعون كلكم، ولولا نصر قيامكم معهم صدكم لهم بيضعفون ولا بيقدرون يمدوا أيديهم على الناس، وإنتم إن كنتم ما فعلتوا هذه الأفعال ولا باشرتموها فأنتم سند وعضد لمن يباشرها، فعليكم مثل أثم لكم حظكم كبير منها قسمكم وافر يا غافلين، لتظنوا أنكم ناجين بعدم مباشرتكم لها ولكن ما أنتم أصحابها. لهذا وجه الرسالة عليه رحمة الله تعالى مخصصة بالجند وكلمهم كلهم وأدى ما بينه وبين الله تعالى في نصحهم.
وأما قولهم لا نقدر ننهاهم فهو عذر باطل مردود لا ينجيهم لا في الدنيا مما يعاقبهم الله به من الفتن والفقر والقحط والأمراض، ولا في الآخرة مما هو أعظم وأدوم، لأنهم لو أخذوا على واحد منهم شيئا يسيرا مما يخصه أو ينسب إليه ثار عليهم وقهرهم ورده منهم وعاقبهم على ذلك ولم يبالي بهم، وإذا ظلموا غيره سكت وقال لا أقدر فحسبهم الله واستعنا عليهم بالله الحي القيوم، ولو غضبوا لله كما يغضبون لأنفسهم لسعدوا جميعا وفازوا كلهم ونجوا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة.
قال بعضهم يتعذرون يقول دولة هؤلاء شباب اسمه متجرعين وما نقدر عليهم ما نصلح فيهم، قال خلهم يشلون شيء من حقك ولا من حق قريبك ولدك يبقى صلح تقوم وترد منهم وتعاقبهم، قال فالعذر كذب، ذا تقول ما أقدر عليهم هذا كذب، قال إذا أخذوا حق غيرك ولا أقدر عليهم حسبهم الله استعنا بالله الحي القيوم أحد رب العالمين، بس هذا هو. لكن إذا شلوا شيء حقه هو إيش تعال هنا هد حق الناس يا قليل الحياة يا قليل الأدب وعد وصلح له عليه عقوبة وصلح له عداء، قال شفتك تقدر ذلك كذاب يوم حق الناس ما بليت به وحقه، قلت قال هذا العذر ما بينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا كلام الناصحين.
وقد كلم سيدي الأخ طاهر رحمه الله تعالى رؤساء الجهة في بعض هذه الأمور، فقال له واحد منهم حبيب طاهر هل أحد قد شكا مني؟ فقال له الأخ طاهر رحمه الله وزوجتك أيضا ما أحد قد شكا منها، وإذا كان الخير والرئيس منكم ما هو إلا مثل زوجته فموته أحسن من حياته، فما مرادنا منك كفاية شرك فقط بل مرادنا منك أن تجي بخير ونفع، انتهى بمعنى
هكذا. قام كلمهم من شان يقوموا ويمنعوا هذا الظلم وهذا. قال واحد من رؤسائهم حبيب طاهر هل بدا شك احد عندك مني؟ بدا قال انا اخذت على شيء ولا انا اخذت؟ قال لا انت ما حد شكا منك حتى زوجتك ما حد شكا منها، اذا قلت لك بتقع كما زوجتك ما هو بغينا احد يشتكي منك، بغيناك تقوم على قلال الادب وعلى قلال الحياه وعندك قدره وعندك سطوه وعندك قدره، غير ما حد شكا مني اذا انت ما صلحتي وخلاص، لكن دول سنحوا بك وصلحوا وتقول ما حد شكا مني، ما هو المراد هذا؟ أيوة.
كيف ونحن نراهم إذا دخلهم الحظ والهوى يهلكون أنفسهم وأموالهم في تمشية الباطل، فهل لا كان مثل ذلك في نصرة الدين وإعانة الضعفاء والمظلومين وتفريج كرب الملهوفين؟
الله أعلم، وجزا الله الناصحين خير، وبهذا يدفع البلاء، لأنه إذا استشرت شيء من المنكرات وما أحد زجر عنها ولا نهى عنها يعمهم البلاء بعدين وينزل عليهم شيء ويكونهم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، يقول ولكن إذا قاموا وما كان ربك ليهلك بظلم وأهلها مصلحون، إذا أدوا عليهم خلاص ما عاد يصيبهم العذاب مهما كان، تجي النتيجة بعد ذلك إن شيء جاء يخصه هؤلاء المتجرين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. من كتابكم مزن السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون. نفعنا الله بعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم وعنا بكم. وقد جمع الله الأنبياء ليلة الإسراء والمعراج فصلوا خلفه فكانوا مأمومين وهو الإمام،
صلى الله عليه.
قال الإمام الحداد: وصلى وصلوا خلفه فإذا هو المقدم وهو الرأس لأهل الرئاسة. اللهم صل عليه واجمعنا به، وأرنا واشهدنا مجمع الأنبياء في حضرته، لنرى كيف يكون نوح في حضرته، وكيف يكون إبراهيم، وكيف يكون موسى، وكيف يكون عيسى. وسيشهد شيء من هذا وسيشاهد شيء من هذا في الأرض للذين يدركون زمن سيدنا عيسى على ظهر الأرض، عندما يخرج كيف يذكر محمد، وكيف يقتدي به، وكيف يستن بسنته، وكيف يزور قبره الشريف. وقد جاء في الحديث: ليهبطن عيسى ابن مريم حكما عدلا وإماما مقصدا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا أو بنيتهما، وليأتين قبري حتى يسلم ولأردن عليه.
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، يقول صلى الله عليه وسلم: ليهبطن عيسى ابن مريم يعني الأرض حكما عدلا وإماما موسدا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا أو بنيتهما قارن، ولياتين قبري ما قال مسجدي، ولياتين قبري حتى يسلم ولأردن عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فشيء مما بين الأنبياء وبين سيدهم صلى الله عليه وسلم يشهده الذين يعاشرون سيدنا عيسى ويعاشونه في الدنيا، يرونه كيف لما يذكر النبي محمد ولما يذكر أخباره. وهم أيضا الوحيدين الذين يأخذون من بعد الصحابة، يأخذون سند بعض حوادث الإسراء مباشرة، يذكر سيدنا عيسى ما بيحتاجون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 30-40 واحد حدثني فلان فلان أنه صلى بهم في بيت المقدس قدام عيسى بن مريم، يقول صليت معه في المكان الفلاني، ويقول ثم صعد السماء الثالثة وجد عيسى بن مريم قدام عيسى بن مريم المر علينا في السماء الثالثة وعد علي في تلك الليلة قال كذا وقلت له كذا وكان حاله كذا، ويذكر لهم أخبار سند مباشر يحصلونه بعد كذا كذا قرن. بعدين في البرازخ مشاهدات، وفي تحت لواء الحمد الأنبياء كلهم هناك موجودون، تعرف كيف حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، تشوفهم تحت لواء الحمد وهم تحت ظله وهو حامل اللواء صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وفي كرامته عند كل ساعة يدعي أحد من خاصة البيت ورثته قوموا جنبه عند الراية عند اللواء واحد بعد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فسبحان الذي شرف وعظمه وخصصه. قرأ:
فهم يعظمونه بتعظيم الله له، ولأنهم أعرف بالله، فهم أعرف منا بالنبي محمد، ولا يستطيع أحد منا أن يعرف النبي محمد كمثل الأنبياء.
الأنبياء أعرف بالنبي محمد منا وأعرف بالله، من كان أعرف بالله وأعرف هو أعرف بالنبي محمد، فهم أعرف به منا، لهذا تعظيمهم له، ما هم مثل تعظيمنا، هم أعرف بالنبي وبمكانته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.
الهادي البشير
عليه، الهادي البشير اللهم صل عليه، السراج المني شرع المصطفى الهادي البشير.
إن لي في واسع الفضل أمال، هو حسبي ملجئي عز وجل،
جل جلاله.
قمت بالأبواب أرجو نظرتان، تصلح الأقوال مني والعمل. إن لي في واسع الفضل أمال، هو حسبي ملجئي عز وجل.
الله.
قمت بالأبواب أرجو نظرتان، تصلح الأقوال مني والعمل.
يا الله.
والقصود والنوايا كلها، وبها أدرك غايات الأمل.
آمين.
بل وأعلى من عظيم منه وعطايا الحق والجود الأجل.
يا الله.
يا إلهي أنت غوثي ناصري، فادفع الأهوال عنا والوجل.
آمين.
وأذقنا برد عفو شامل للمعاصي والخطايا والزلل.
آمين.
وحلاوات المناجاة التي ذاقها يا ربي من بك اتصل. أصلح الأحوال وامن بالرضا، عافينا واشفي لنا كل العلل، أرنا طلعة طه المصطفى وسنا انت سامع عن مثل في معاني الود والأنس الذي حازه الخاصة ممن قد وصل. نشهد النور ونسمع قوله ونعي حقا تفاصيل الجمل. سائل بالباب فيك ظنه حسن، فاقبل إلهي من سأل. واعطنا الرجوى وزد وأذن لنا ندخل الساحات في من قد دخل. فرج الكرب عن أمات، فرج الكربة عن أمة من جاءنا بالذكر منك والوصال. سيد الأكوان طه المجتبى، خير محمود له القادر الأجل. وعليه صل والآل الأولى نزلوا من قربه أعلى محل. والصحابات وسلم دائما، ما هما غيث على الأرض نزل. أنت أحسنت ظنوني فلك الحمد، ما عبد إليك قد وصل. إن لي في واسع الفضل أمال، هو حسبي ملجئي عز وجل.
يا نعم الملجأ ويا نعم الملاذ ويا نعم المؤمل ويا نعم النصير ويا نعم المعطي ويا نعم السخي ويا نعم الجواد ويا نعم المحسن ويا نعم المتفضل ويا نعم ذو الجود. لا إله إلا أنت، صلي وسلم على حبيبك سيدنا محمد صاحب المقام المحمود. انصرنا ما سطى بالمرسلين، حفظنا ما حفظت بالذكر المبين، وتولنا ما توليت به الصالحين، واكفنا شر نفوسنا وأهوائنا وشر الإنس والجن والخلق أجمعين. واجعلنا يا رب العالمين في حصنك الحصين وفي حرجك المتين. واجعلنا يا رب العالمين في حصنك الحصين وفي حرجك المتين. واجعلنا يا رب العالمين في حصنك الحصين وفي حرجك المتين. وثبتنا على الحق فيما نقول نفعنا، وتختمنا بأكمل الحسنى وأنت راضٍ عنا بسر الفاتحة. نبي الله صلى الله عليه وسلم
بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.